أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى الشرط الرابع، تخلف. إذا تخلف الشرط الرابع من الشروط وهو الملك والنيابة عن المالك، فهنا هذا العقد الذي وقع من قبل غير المالك، من قبل غير الولي على المال، هل يمكن تصحيحه أو لا يمكن؟ هنا تارة يراد تصحيح هذا العقد من قبل المالك بإجازته مثلا، وأخرى يراد تصحيحه من قبل العاقد وهو الفضولي الذي عقد. أما التصحيح من قبل المالك فلا إشكال في أن تصحيح عقد الفضولي من قبل المالك يتوقف على صدور الإجازة منه، لأنه من دون صدور الإجازة وإبراز ذلك، إبراز الرضا بالعقد، لا يكون هناك تعهد من قبل المالك، إذ التعهد والإنشاء الذي وقع من قبل الفضولي إنما هو تعهد الفضولي وليس مربوطا بالمالك، فلا بد من إجازته، ولا يكفي رضاه الباطني لتصحيح العقد من قبله، فإن الرضا قلنا فيما سبق الرضا الثبوتي وحده ليس عقدا، فإذا أريد تصحيحه بعنوان كونه عقد المالك إذن لا بد أن يكون عقد من المالك، والعقد متقوم بالركن المادي الذي هو الإنشاء والإبراز، سواء كان إنشاء لفظيا أو إنشاء فعليا، لا بد من الإنشاء إلى محال والإبراز لكي يكون عقدا، وحينئذ هذا الإنشاء يمكن أن يكون تأسيسيا ويمكن أن يكون إمضائيا، وإجازة لذلك الإنشاء الذي أوقعه الفضولي، وبذلك يستند حينئذ ذلك الإنشاء أو المنشأ بذلك الإنشاء بنفس هذه الإجازة يستند إلى المالك إلى محاله، فيتحقق عقده بذلك، يصدق أن هذا عقد من قبل المالك، فيكون مشمولا بعمومات صحة العقود، كفو العقود ونحو ذلك، ومن هنا يكون صحة العقد بالإجازة من المالك ثابتا على القاعدة بلا حاجة إلى التمسك بالروايات الخاصة. وهناك قرأت في المكاسب بعض الروايات الخاصة التي تمسك بها الشيخ قدس سره لإثبات صحة عقد الفضولي، وفي الجملة بعض تلك الروايات تامة أيضا لإثبات صحة عقد الفضولي، إلا أنها تؤكد ما هو مقتضى القاعدة من إمكان تصحيح عقد الفضولي من قبل على القاعدة بلا حاجة إلى تلك الروايات، كما أن هناك روايات ذكرها النافون الذين استدلوا على بطلان العقد حتى عقد الفضولي من قبل المالك حتى بعد الإجازة، أيضا تعرض لها الشيخ قدس سره في المكاسب وأجاب عليها، ولا ترجع إلى وجوه فنية صحيحة لكي يستحق التعرض إليها. إذن فبالإجازة لا محالة يكون العقد صحيحا. حينئذ هنا بحث في أنه هل يشترط في تصحيح العقد من قبل المالك أن يكون هذا العقد حينما أنشأه الفضولي أنشأه للمالك أو لا يشترط ذلك؟ حتى إذا كان قد أنشأه لنفسه كما في بيع الغاصب، الغاصب إذا غصب مال الغير فباعه فهو يبيعه لنفسه لا للمالك لأنه غاصب. هنا أيضا إذا أجاز المالك هذا العقد حينئذ يقع صحيحا أو لا يقع صحيحا، يختص التصحيح بالإجازة من قبل المالك بما إذا كان الفضولي قد أنشأ العقد للمالك فضولتان، ثم بالإجازة حينئذ ينتسب إليه ويصح ويتحقق عقده. وقد اختلفت كلمات الفقهاء والمحققين في هذه المسألة، وهناك من قال بأنه في مثل ما إذا أنشأ الفضولي العقد لغيره العقد لنفسه لا للمالك حينئذ لا يصح العقد بالإجازة من قبل المالك كما لا يصح عن الفضولي، وهناك من قال بأنه بالإجازة يصح ويقع عن المالك، وهناك قول منسوب إلى بعض الفقهاء القدامى أنه بالإجازة يصح العقد بإجازة المالك ويكون حينئذ للغاصب يعني للفضولي، لو أجازه يقع حينئذ عن الفضولي، كأنه بالإجازة يصح نفس المضمون الذي أنشأه المالك وهو العاقد وهو العقد أو البيع مثلا لنفسه. ينبغي البحث في نقطتين هنا، النقطة الأولى أنه هل يمكن تصحيح هذا العقد الذي عقده الفضولي لنفسه تصحيحه للمالك بالإجازة من المالك أو لا يمكن؟ الثاني أنه هل يمكن تصحيح هذا العقد لو أراد المالك أن يقع صحيحا للفضولي وأراد أن يملك الفضولي بحسب الحقيقة ما أراده، هل يمكنه بالإجازة أن يصحح مثل هذا العقد أو لا يمكن أن يصح مثل هذا العقد؟ أما النقطة الأولى وهي أنه هل يمكن تصحيح هذا العقد من قبل المالك بأن يقع للمالك بالإجازة مع أن العاقد الفضولي حينما عقد وباع مثلا باع لنفسه ولم يبع للمالك، الصحيح أنه يصح هذا أيضا على القاعدة من دون حاجة إلى دليل خاص. لو أجاز المالك ذلك العقد الذي أوقعه العاقد الفضولي لنفسه، لو أجازه المالك من أجل أن يكون له يعني للمالك يقع له ويكون صحيحا، وذلك لوجهين يمكن أن يستدل بهما في المقام. الوجه الأول أنه قد تقدم في بعض الأبحاث السابقة أن حيثية المالك في هذا الطرف وفي ذاك الطرف في باب العقود عادتان وعرفان حيثيات غير مأخوذة على وجه التقييد بل على وجه التطبيق، يعني العاقد ليس حينما يبيع الإنسان ويعقد على مال بيده يبيعه للغير، وإن كان يقول ملكتك مثلا أو بعتك، إلا أن القصد الجدي الحقيقي إنما هو بيع مبادلة هذا المال مع مالكه الحقيقي، ويطبق هذا المالك على من بيده المال، تصور أن هذا مثلا مالك أو أنه وكيل عن المالك، لا أنه يملكه لشخص هذا الإنسان لأنه هو مالك، بحيث لو علم أن هذا وكيل عن المالك أو مثلا غيره مالك لا يبيع ولا يملك، ليس هكذا. هذه الحيثيات حيثيات في باب العقود والمعاملات ملحوظة بنحو التطبيق لا بنحو التقييد. إذن فالذي أنشئ بالعقد إنما هو المبادلة مثلا بين المالين في باب البيع، بين المالين لمالكيهما الواقعيين. غاية الآن طبقهما، طبق المتعاقدان كل منهما يطبق المالك الواقعي على الطرف الآخر الذي بيده المال مثلا، حينئذ يكون هذا بنحو التطبيق لا بنحو التقييد. ينشئ المعاملة بين المالين بحسب الحقيقة، فإذا كان إنشاؤهما إنشاء للمعاملة والمبادلة بين المالين، حينئذ الإجازة تأتي وتمضي هذه المبادلة وهذه المعاملة، فتستند لا محالة إلى المالك الذي هو الذي بيده إنشاء هذه المعاملة وهذه المبادلة، فيتحقق تتحقق المبادلة منه ويكون صحيحا. هذا وجه يتم هذا الوجه فيما إذا قبلنا هذا الاستظهار في باب المعاملات، أن خصوصيات المالك ومن بيده المال ليست مأخوذة على نحو التقييد. وجه آخر، الوجه الثاني الذي هو أوسع من الوجه الأول، هو أنه هنا حتى إذا فرضنا أن المتعاملين قصد كل منهما قصد تمليك الآخر بالعوض بخصوصيته، لا أنه قصد تمليك المالك، يعني كان بنحو التقييد، لو كان لغيره لم يكن يبيع له مثلا. حتى إذا فرض كون المالك المشخص في من بيده المال كان مأخوذا وملحوظا في المعاملة على وجه التقييد لا على وجه التطبيق، مع ذلك يقال أن هذا الفضولي وإن كان باع لنفسه إلا أنه الإجازة التي تأتي وتمضي تمليك تمضي المبادلة بين المالين، ولا تمضي هذه الخصوصية، خصوصية كون المبادلة يكون بين هذين الشخصين ويكون المال داخلا في كيس الغاصب مثلا الفضولي الغاصب، هذه الخصوصية لا يمضيها المجيز، وإنما يمضي أصل المعاملة، فإن هذه المعاملة بحسب الحقيقة تنحل إلى إيجاد المبادلة بين المالين وإلى كون المالك مثلا هذا بالخصوص تمليك هذا الشخص بالخصوص. حينئذ يمكن أن تتعلق الإجازة بأصل المبادلة الواقعة بين المالين بالجامع الموجود في ضمن تلك الخصوصية، ويكون الإمضاء لأصل المبادلة لا للخصوصية، وهذا لا بأس به بعد فرض أن الإجازة ثبوتا إيجاب جديد كما قلنا فيما سبق، وإنما هو إثباتا لسانه لسان الإجازة، وإلا واقعا هذا العقد والتعهد ينشأ الآن، الآن يتعهد المجيز ويبرز تعهده بلسان الإجازة، وإلا فالإجازة إيجاب جديد بحسب الحقيقة، فإذا كان إيجابا جديدا فبمقدار ما يبرزه هذا المبرز يتحقق العقد ويتحقق الإنشاء، والإجازة بحسب الفرض إمضاء للمبادلة للمالك لا لذاك الإنسان، فيكون تكون الإجازة بحسب الحقيقة هي إبرازا وإنشاء لذلك المضمون المنشأ سابقا لهذا المقدار منه، وهو أصل المبادلة لا لخصوصية كونه للمالك، فيقع صحيحا. لو كان الموضوع لوجوب الوفاء وللصحة نفس العقد السابق بحيث كان ثبوتا لا يتحقق إيجاب جديد، نفس الإيجاب السابق يراد مثلا تصحيحه، فقد يقال هذا الإيجاب السابق وقع للمالك للغاصب لم يقع للمالك، فما وقع وأنشئ لا يراد تصحيحه، ليس هو المقصود تصحيحه وإثباته، وما يراد تصحيحه وهو الإيجاب للمالك لا إجابة، لم يقع في الخارج، لم ينشئ أحد التمليك للمالك. هذا الكلام إنما يجري فيما إذا فرض أن العقد الفضولي بنفسه يكون صحيحا، لا أن الإجازة تجديد للإيجاب لبا وحقيقتان، وإنما هو اختصار في الإبراز، اختصار في مقام الإبراز، بدل أن يؤسس وينشئ التمليك بعنوان التمليك يمضي ذلك المقدار من المبادلة الواقعة في الإنشاء الأول بلسان الإجازة، والإجازة بنفسه إبراز، بنفسه إنشاء بحسب الحقيقة، فيكون إنشاء المنشأ بهذا الإنشاء الإجازتي هو المقدار المجاز والمضى، والمقدار المجاز والممضى هو أصل المبادلة بين المالين، فلا مانع من أن يكون حينئذ هذا عقدا جديدا إنشاؤه متحقق بنفس الإجازة، وهو أيضا المقصود بتصحيحه بالإجازة، وهو أصل التمليك والتملك بلحاظ المالكين الواقعيين الذي هنا هو المجيز بحسب الحقيقة، فيكون حاله حال ما إذا أنشأ العقد ابتداء باللغة بلسان بعتو لا بلسان أجزتو، كيف كان يقع؟ يقال ملكتك هذا المال بالعواف، كذلك هنا، ويكون حينئذ دور الإجازة، هذا من الثمرات التي تترتب على تحليل الإجازة بحسب الحقيقة، وأن الإجازة إيجاب جديد، إذا كان الإجازة إيجابا جديدا لبا وروحا إذن فالإنشاء بها لا بالعقد السابق، تحديد المنشأ يكون بالعقد السابق، ما ينشأه ينشئه بهذا الإنشاء هو المقدار الذي تشير إليه الإجازة من ذلك الإنشاء، وهذا المقدار إنما هو المبادلة، أصل المبادلة بين المالين مثلا في البيع، لا خصوصية كونه للغاصب، فيكون بناء على ذلك التحليل المتقدم لحقيقة الإجازة التصحيح هنا واضحا وعلى القاعدة بلا حاجة إلى أي عناية. إذن ففي النقطة الأولى لا ينبغي الإشكال في أنه يصح تصحيح هذا العقد الذي أوقعه الفضولي لنفسه على مال الغير لا للمالك، تصحيحه من قبل المالك بالإجازة إما بالوجه الأول أو بالوجه الثاني الذي هو العمدة والأوسع من الوجه الأول، إنما البحث في النقطة الثانية أنه هل يمكن أن يقال أن للمالك أن يمضي عقد الفضولي لنفسه كما في الغاصب مثلا بأن يصحح ذلك العقد بالنحو الذي أراده الفضولي بالنحو الذي أراده الغاصب، فيملك الغاصب بإجازة المالك، وبعد إجازة المالك يملك الغاصب يملك هذا المال الذي باعه بثمن لنفسه. هنا صحة مثل هذه الإجازة مبني على فرض متوقف على أنه هل يصح أساسا أن يقول المالك للغير أنه بع مالي لنفسك، هل لو أذن قبل بلا غصب وبلا فضولية هل يصح للمالك أن يقول لغيره أن هذا مالي بعه لنفسك فيبيعه ذاك الإنسان لنفسه، فيقع صحيحة لو أذن له قبل العاق، رضي وأذن أجاز له قبل العاق أن يبيع المال لنفسه، هل هذا صحيح أو ليس صحيحا؟ إذا قلنا بصحته هنا، إذن هنا بالإجازة أيضا لا بد أن يقال بصحته، لأن ما يصح بالإذن المقارن للعاق يصح لا محالة بالإجازة اللاحقة، لا فرق من هذه الناحية. فالإشكال بحسب الحقيقة هنا ليس في الإجازة، وإنما في أصل معقولية أن يقول المالك للغير، لغير المالك، أنه بع مالي لنفسك، وذاك أيضا يبيعه، يبيعه ويكون لنفسه. فلا بد من بحث هذه النكتة الكلية، أنه هل يصح مثل هذا البيع، وهل يقع صحيحا، يقع للبائع رغم أنه لم يكن مالكا للمال، أو لا يكون مثل هذا البيع صحيحا. مهم الوجه الذي يستشكل به في صحة مثل هذا البيع هو أنهم ما يظهر من ثنايا بعض الكلمات في بعض المقامات الأخرى، أن البيع حقيقته عبارة عن المبادلة بين المالين بنحو بحيث يحل كل من العوضين محل الآخر في جهة الإضافة والملكية. البيع مبادلة بين المالين، لكن مبادلة في ماذا؟ المبادلة يحتاج إلى جهة بلحاظها تكون المبادلة. المبادلة مبادلة في الملكية أو في جهة الإضافة والسلطنة، يعني أحد المالين يخرج عن سلطان الذي كان له السلطان على هذا المال ويحل محل المال الآخر في تلك الملكية أو السلطنة التي كانت للمال الآخر بصاحبه، وذاك يحل محل الأول. هذا هو البيع، المبادلة بين المالين لا في المكان، المالان قد لا يكون لهما مكان، قد لا يقع تبادل في مكانهما، المبادلة بينهما في الملكية وفي جهة السلطنة والإضافة. فلا بد أن يحل كل منهما محل الآخر. البيع عبارة عن أن يحل كل من المالين محل الآخر، وفي المقام يراد أن يكون هذا المال الذي يقول مالكه للغير بعه لنفسك، يريد العقد، العاقد يريد أن يخرجه من كيس صاحبه بإذن صاحبه ويدخله في مال الآخر، في كيس الآخر، ويكون بدله وهو ما كان يملك يخرج من كيسه، لكن لا يجلس في كيس الأول، وإنما يدخل في كيس هذا العاقد الذي لم يكن له ارتباط وإضافة وملكية لذلك المال. فلم يحل العوضان، لم يحل كل منهما محل الآخر، وإنما خرج هذا من كيس هذا ودخل في كيس ذلك، عوض بدله وعوضه خرج من كيس ذلك الإنسان، ولم يجلس في كيس هذا الأول، لم يحل في كيس الأول، وإنما حل في ملك إنسان آخر لم يكن له أي إضافة وسلطنة وملكية وارتباط وضعي مع ذلك المال. هذا ليس بيعا، بل هذا ليست مبادلة. وحينئذ هذا يؤدي إلى أن تكون مثل هذا المعاملة باطلة لا محالة، لأنه المبادلة البيع، بل لعل مطلق المبادلة هكذا، المبادلات والمعاوضات، عقود المعاوضة كلها هكذا، أنه لا بد أن يحل فيها كل من العوضين محل الآخر، إذ ماذا يراد بالمعاوضة وماذا يراد بالمبادلة؟ لا يراد بالمعاوضة والمبادلة إلا أن يكون المبادلة والمعاوضة في جهة الإضافة، وإلا المالان الخارجيان كمالين خارجين لا معاوضة بينهما، لا معنى، لا يعقل للمبادلة والمبادلة بينهما، كل منهما باق على وجوده، لا هذا صار ذاك لا ذاك صار هذا، هذا يبادل بذاك، يعني تحتاج إلى جهة للمبادلة، وهذه الجهة ليس إلا جهة الملكية وجهة السلطنة، وجهة الملكية وجهة السلطنة، يعني أن هذا يتعلق بما كان متعلقا به الآخر. هكذا يمثل بعض الفقهاء، لعل المرزا قدس سره هكذا يمثل، يقول كأن جهة الإضافة والملكية حبل من وضعي اعتباري، طرفه من ممتد من المالك من الشخص إلى المال، ذاك أيضا له هذا الحبل الذي يمتد بينه وبين المال. المبادلة عبارة عن تبديل طرفي هذا الحبل، هذا يكون مكان ذاك فذاك يأتي ويجلس مكان هذا، هذا هو المبادلة. هذا الحبل الوضعي المسمى بالسلطنة أو الإضافة، إضافة الملكية، إضافة السلطنة، إضافة الاختصاص. هذه هي حقيقة المبادلة. فهذه الحقيقة إذا لم تحفظ إذن لا تكون معاوضة ولا تكون مبادلة ولا يكون هذا بيعا، ولا يكون مشمولا لأدلة الصحة في البيوع والمبادلات فيكون فاسدا لا محالة. هذا مهم الوجه الذي لا بد أن يلحظ، أن هذا الوجه هل يتم أو يمكن أن يناقش في صحة هذا الوجه، بما ننتهي منه إلى صحة هذه المبادلة يأتي الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في أنه هل يمكن للمالك أن يجيز العقد الذي وقع من قبل الفضولي لنفسه، كما في الغاصب مثلا، بيع الغاصب، هل يمكن تصحيح هذا العقد من قبل المالك بالإجازة بأن يقع للفضولي أو لا يمكن ذلك؟ قلنا أن جواز ذلك بالإجازة منوط بجواز أصل هذا النحو من المعاملة، بأن يكون للمالك مثلا أن يقول لغيره أنه بع هذا المال لنفسك، فيما إذا أجاز قبل العقد حين العقد هل يكون هذا صحيحا ويصح؟ إذا كان صحيحا حين العقد إذن فيصح بالإجازة أيضا، وأما إذا لم يكن صحيحا حين العقد فالإجازة بعد العقد ليست بأولى من الإجازة والأمر حين العقد والإذن حين العقد. فإذا لم يكن الإذن المقارن صالحا لتصحيح مثل هذه المعاملة لكي تقع عن للفضولي، فكيف بالإجازة المتأخرة؟ أيضا لا يمكن أن يصحح ذلك. وقلنا أن مهم الإشكال في هذه المعاملة إنما هو أن البيع والمبادلة والمعاوضة قوامها بأن يحل كل من المالين محل الآخر في جهة الإضافة والملكية، هذا معنى المبادلة. فإن المبادلة بين المالين ليس في المكان أو في الصفات التكوينية، وإنما المبادلة بينهما في الملكية في السلطنة في جهة الإضافة. حينئذ لا بد أن يكون ما يخرج من كيس أحدهما يحل محل بدله في الكيس الآخر، والآخر أيضا الذي يخرج من كيس الثاني يحل محل الأول، لكي يكون مبادلة بين المالين وبيعون. بينما هنا يراد أن يخرج أحد المالين من كيس مالكه ويدخل في كيس الآخر، والمال الآخر لا يدخل ولا يحل محل المال الأول، بل يدخل في كيس إنسان آخر ليس له بالنسبة إليه، يكون هذا مجانيا لا يكون فيه أي مبادلة أو معاوضة، فلا يمكن أن يكون صحيحا. تصحيح هذه المعاملة يكون بأحد نحوين. النحو الأول بأن يقال أن هذه المعاملة تنحل إلى معاملتين، فتكون بحسب الحقيقة يكون من العقود المركبة، مركبا من عقدين: عقد تمليك من قبل المالك للمال للفضولي، كأنه يقول له لك أن تمتلك مالي لنفسك ثم يبيعه من نفسه حينئذ، أو عقد بيع فيكون بحسب الحقيقة منحلا إلى هبة وبيع، مركبا من هبة وبيع، إما هبة حدوثان بأن يملك المالك المال من الفضولي آنا ما قبل البيع فيمتلكه، ثم حينما يبيعه يبيع مال نفسه، فتكون مبادلة بينه وبين المشتري، مبادلة حقيقية. وحينئذ هنا يكون الإذن إذنا في التمليك فقط، وأما البيع فلا يحتاج إلى إذن لأنه البيع من مالكه. كذلك الإجازة اللاحقة سوف تكون إذنا في التمليك، إذنا في أن يمتلك هذا الإنسان المال قبل البيع ثم يبيعه عنه، الذي سوف يأتي البحث فيه إن شاء الله.